أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى مسألة 272. لو اجتمع سببان لموت شخصين، كما إذا وضع أحد حجرا مثلا في غير ملكه وحفر الآخر بئرا فيه، يعني في غير ملكه، كل من الأول والثاني متعديان هنا. الأول وضع حجرا في غير ملكه في الشارع مثلا أو في ملك الغير، وأدى الثاني وحفر بئرا في ملك الغير أو في الشارع، يعني بحيث كان بالقرب بعضهما الحجر والبئر. فعثر شخص ثالث غير الأول والثاني، فعثر ثالث بالحجر وسقط في البئر نتيجة تعثره بالحجر فمات هنا. فالأشهر أن الضمان على من سبقت جنايته، من كانت جنايته أسبق فعليه الضمان. مثلا إذا كان الحافر أولا، فالأشهر أن الضمان على من سبقت جنايته، لكن وفيه إشكال عند السيد الخوئي، بل الأظهر عند السيد الخوئي شيء آخر. فالأظهر أن الضمان على كليهما، على واضع الحجر وحافر البئر، لأن الموت استند إلى كل من الفعلين، حفر البئر ووضع الحجر، وكل من الفعلين فعل متعدي. هذا فعل مو فعل متعدي في النحو، لا تغفلون. كل من الفعلين، كل شخص من هذين الشخصين الأول والثاني تعدى في فعله بأن قام بفعل لا يسوغ له، أتى بأمر غير سائر، وهو حفر البئر في ملك الغير أو في الشارع، ووضع الحجر في ملك الغير أو الشارع، وسقط نتيجة هذين الفعلين. فالأظهر أن الضمان على كليهما. نعم، يستدرك السيد يقول إذا كان أحدهما متعديا والآخر لم يكن متعديا، مثلا الأول حفر البئر في ملك غيره والثاني وضع الحجر في ملكه، أو بالعكس فتعثر بالحجر وسقط في البئر، هنا المتعدي فقط هو الضامن، أما غير المتعدي فلم يضمن، فلا يضمن. يقول نعم، إذا كان أحدهما متعديا، كما إذا حفر بئرا في غير ملكه والآخر لم يكن متعديا، كما إذا وضع حجرا في ملكه، أو انعكس الأمر. وعليكم السلام. المهم أن أحدهما متعدي والآخر غير متعدي، فمات العافر بسقوطه في البئر، فالضمان على المتعدي، لأن غير المتعدي ما أتى بفعل خاطئ، وضع حجرا في ملكه او حفر بئرا في ملكه، لانه المتعدي قد يكون من حفر البئر او من وضع الحجر، وغير المتعدي قد يكون ايضا كذلك. على اي حال نقول المتعدي منهما، يعني من قام بالفعل في غير ملكه، فهو ماذا؟ فهو متعدي ويضمن. اما لو كانا كليهما متعديين فكليهما ضامنين. مسألة 273. إذا حفر بئرا في الطريق عدوانا، إذا حفر بئرا في الطريق عدوانا، يعني لم يكن سائغا هذا الحفر، فسقط شخصان فيها في البئر، فهلك كل واحد منهما، لكن مو هلك بنفس السقوط في البئر، بل بسقوط الآخر فيها. يعني لو سقط الأول فقط لما مات، ولو سقط الثاني فقط لما مات، لكن لكون الثاني سقط على الأول فقد مات معا بتصادمهما، فهل الحافر هو الذي يضمن؟ يقول فالضمان على الحافر، فالضمان أيضا على الحافر. ليش؟ لأن السقوط، لأن الموت حصل بسبب سقوط الثاني على الأول، وسقوط الثاني على الأول بسبب هذا الحافر. ماذا من ستين؟ زيد حفر البئر فسقط فيها الأول ثم سقط الثاني، صحيح؟ هو سقوط الثاني على الأول بسبب من؟ بسبب الحافر، هو الذي يضمن. خب مسألة 274، لو قال لآخر ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة من الغرق والخطر، تقدم نظير هذه المسألة في كتاب الضمان، في كتاب الضمان في هذا المجلد حسب هذه هنا مجموع منهاج الصالح من الجزء الثاني مع تكملة المنهاج، في كتاب الضمان تقدم نظير لهذه المسألة. هذه المسألة التي بعدها يوجد لها نظير في كتاب الضمان، لو قال لآخر ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة من الغرق، إذا السفينة ثقيلة يخاف عليها من الخطر، قال له ألق متاعك في البحر تصير السفينة خفيفة وترتفع عن لا تنزل زايد في الماء، لتسلم السفينة من الغرق والخطر، وكانت هناك قرينة على المجانين وعدم ضمان الآمر. قال له ألقيه الآن، من يقول لي ألقيه معناها أنا أفضل فلوس أساسا، وكانت هناك قرينة، يقول لي أنت ما بتخسر واجد ألقيها، كم قيمة ما تسوى هذه ألقيها مثلا، فكانت قرينة على أنه لن يدفع شيء، وكانت هناك قرينة على المجانية وعدم ضمان الآمر، فألقاه المأمور فلا ضمان على الآمر. ولو أمر به، وعليكم السلام، قال له ألق متاعك في البحر، ولو أمر به وقال وعلي ضمانه، يعني قال ألق متاعك في البحر وأنا ضامن لهذا المتاع، ضمن إذا كان الإلقاء لدفع الخوف ونحوه من الدواعي العقلائية. هذه المسألة تقدمت في وين؟ في كتاب الضمان قلنا. قال زيد يقول لعمر ألق متاعك في البحر وأنا ضامن، هنا زيد يضمن، يقول وإذا ولو أمر به وقال ألقه وعلي ضمانه، ضمن إذا كان الإلقاء لدفع الخوف ونحوه من الدواعي العقلائية، مو شرط دفع الخوف، ربما لسرعة السفينة، السفينة صغيرة بطيئة لا نخاف أن تغرق، لا لكن نريد أن نصل بسرعة، قلت لك ألقي متاعك وأنا أرفع، ونحوه من الدواعي العقلائية. فاصلة. وأما إذا لم يكن ذلك ومع هذا قال ألقي متاعك في البحر وعلي ضمانه، شرب اثنين في البحر يتمشون والمتاع خفيف الموجود، قال لي ارمه في البحر وأنا أدفع أنا أضمنه. زير قال لعمر ألقي متاعك في البحر وأنا أضمن، مع أنه لا يوجد أي داعي عقلائي للإلقاء، لا يحتاجان إلى الإلقاء من جهة الخوف ولا يحتاجان إلى الإلقاء في البحر من جهة ماذا؟ من جهة السرعة وما شابه ذلك، لا يوجد داعي عقلائي أصلا. يقول وأما إذا لم يكن ذلك ومع هذا قال ألقي متاعك في البحر، لم يكن ذلك يعني لم يكن داعي عقلائي أصلا، ومع هذا قال ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه، فالمشهور على أنه لا ضمان عليه، الآمر لا يضمن، هذا هو المشهور، بل ادعي الإجماع على هذا، على أن الآمر هنا لا يضمن، لا يوجد داعي عقلائي للضمان، عفوا للإلقاء، لا يوجد داعي عقلائي للإلقاء، إذن لا ضمان، هكذا قال المشهور وادعوا الإجماع. لكن السيد الخوئي يستشكل يقول وفيه إشكال هذا الكلام، بل الظاهر أنه يضمن والأقرب هو الضمان، كما تقدم في مسألة 870 في كتاب الضمان، فراجعوها هناك. لا يوجد فرق. نعم لو كان هناك قرينة على المجانية أو لم تكن هناك أصلا قرينة على أصل الضمان، قال له ألقي متاعك خلنا نوصل، ما أكون قرين على أني أضمن، قلت لي ما لا تضمنني، ألقي متاعك في البحر ليش أضمن ليش أضمن؟
يقول إذا أمرت تبقى إجراء فيه،
لا هنا لا ذاك عمل هنا أنا أمرك بشيء، أمرك تقتل واحد تقتل أنا الفعدية يعني من أين؟ مسألة 275، لو أمر شخصا بإلقاء متاعه في البحر، قال لشخص ألقي متاعك في البحر، وقال علي وعلى ركاب السفينة ضمانه. في السفينة يوجد ركاب، قال أنا أضمن وسكان ما لركاب السفينة أيضا يضمنون، وعلي وعلى ركاب السفينة ضمانه. فإن قال ذلك من قبلهم، هذا القائل زيد الذي قال لعمر ألقي متاعك، زيد قال ذلك من قبلهم بتخيل أنهم راضون به، راضون أن يرفعوا، ولكنهم بعد ذلك أظهروا عدم الرضا. مكتين ضمن الآمر بقدر حصته دون تمام المال. التفتوا، حتى الآن نحن في سفينة. الشيخ عبد المنعم يقول للشيخ محمد رضا القي متاعك في البحر، وعلي وعلى بقية الإخوة الضمان. خب الشيخ محمد رضا ألقى، الشيخ عبد المنعم إنما قال هذا الكلام بتخيل أننا راضين، يتخيل أننا نرضى بهذا الأمر بأن ندفع مجدي، لكننا قلنا من قال؟ نحن لم نأذن. هنا كم يدفع الشيخ محمد الشيخ عبد المنعم؟ إذا عفوا إذا كانوا أربعة يدفع الربع، المال الذي ألقي قيمته 400 دينار والركاب في السفينة أربعة، فكم يدفع الربع؟ يعني يدفع 100. ليش ما يدفع كل المال؟ هو الذي أمر. أحدهم هو ثلاثة ركاب هو الرابع والمأمور هو الخامس. ليش يدفع الثلث؟ من الذي يخرج؟ علي وعلى الركاب. صاحب المال اتركه، ثلاثة أربعة ركاب الباقي. تقصدون أنه يدفع حصته؟ ليش يدفع حصته؟ يقول هكذا، ولكنهم بعد ذلك أظهروا عدم الرضا به. ضمن الآمر، يعني الشيخ عبد المنعم يضمن ضمن الآمر بقدر حصته دون تمام المال. يعني الركاب خمسة، المأمور واحد، والباقين أربعة، أحدهم الآمر. مستين مجموع الركاب بأجمعهم خمسة، خلنا نمثل على هاي المثال أتكلنا. خب مجموع الركاب خمسة، المأمور زائد الآمر زائد ثلاثة. خب الثلاثة المتبقين قالوا نحن لا ندفع. الآمر كم يدفع؟ ليش يدفع الربع؟ ليش ما يدفع تمام المال؟ ليش ما يدفع 400 دينار كاملة؟ أدري ليش، أدري عبارة سيد واضحة، أنا ما أسألكم ليش، أدري أعتقد المفروض أن يدفع. ليش ما يدفع 400 دينار كاملة؟ فلتكن المشكلة تخصهم كلهم جميع، هذا ما يسووه لأن أن نضمن، لأنها قد تغرق السفينة وقد لا تغرق السفينة. التفتوا، ولكنهم بعد ذلك أظهروا عدم الرضا به. ضمن الآمر بقدر حصته دون تمام المال. نقول لماذا يضمن حصته ولا يضمن تمام المال؟ لا، ثلاثة تاكتين ما قالوا نقبل. لا، سكوت مو علامة الرضا. من يقول سكوت علامة الرضا؟ كيف ذكر هذه السكوت علامة الرضا في الذكر؟ قد يعلمون قد لا يعلمون، لا نتكلم نحن عن هذا الفرق. أنا أقول لا، يقول السيد الخوئي العلة في ذلك لأن إتلاف المالك ماله، المالك ألقى ماله في وين؟ في البحر. صحيح، لأن إتلاف المالك ماله وإلقاءه في البحر مستند إلى ضمان الآمر مع مجموع الركاب ولو الضمان المدعى هان. خب لا، إلى ضمان الآمر وحده، مو الآمر وحده هو الذي ضمن، ما قال أنا أضمن لوحدي، قال أنا أضمن مع بقية الركاب. صحيح أم لا؟ فلا موجب لتضمينه تمام المال. تقولون خب هو الذي ادعى عن لسانهم، نقول لا، ادعى عليه أن يدفع الربع فقط، والثلاثة أرباع على بقية الركاب إن قبلوا إن لم يقبلوا لا، ليس عليهم شيء. وأنت أيها الملقي لمتاعك في البحر كان ينبغي لك أن تتأكد من الركاب الباقين. أنت قصرت. بالضبط. هو عندما يقول أنا علي وعلى بقية الركاب يعني يقول كل راكب منا نحن الأربعة يدفع الربع. فعلا هو يدفع الربع يجب عليه. أما بقية الركاب الثلاثة إن قبلوا يدفعون إن لم يقبلوا لا يدفعون. وهذا لا يضمن الآمر لا يضمن عنهم. ليش؟ لأنه ما قال أنا أضمن عنهم إن لم يدفعوا. قال أنا أضمن الربع وهم يضمنون الثلاثة أرباع المتبقية. ملتفتين للمسألة؟ خب. يقول ضمن الآمر بقدر حصته دون تمام الحال. وكذلك الحال فيما إذا ادعى الإذن من قبلهم. نفس الكلام. أتى الآمر شيخ عبد المنعم وقال بقية الركاب أذنوا لك في أن تلقي ويضمنون. أذنوا لك. ولكنهم أنكروا ذلك. بعد أن ألقى الشيخ محمد رضا بالمتاع في البحر الركاب الثلاثة قالوا نحن لم نأذن. ولكنهم أنكروا ذلك. نفس الكلام الآمر يضمن الربع فقط. مع أنه ادعى الإذن هنا. لا تغفلون ادعى الإذن. يقول وكذلك الحال فيما إذا ادعى الإذن من قبلهم ولكنهم أنكروا ذلك. ليش لا يضمن هنا أيها السيد؟ التفتوا للنقطة هنا. المسألة شائكة شوي. المسألة شائكة. شيخ عبد المنعم يدعي أن الثلاثة المتبقين قد أذنوا للشيخ محمد رضا في أن يلقي متاعه ويضمنون. أدري هنا أدري عندما ادعى ألا يقال بأنه يضمن؟ ادعى أنهم أذنوا. يقول السيد الخوي لأن الضمان يحتاج إلى سبب من تفريط أو تغرير من الآمر أو ما شابه ذلك ولم يحصل لا التفريط ولا التغرير. تقولون الآمر غرر بمن؟ غرر بالمأمور. نقول لا ما ثبت أن الآمر غرر بالمأمور. يقولون كذب قال ألقي متاعك في البحر وعلي ضمانه. عفوا ادعى أن الباقين أذنوا غرر. نقول لا لم يحصل التغرير. ربما توهم أنهم أذنوا اشتبه الآمر ما ثبت أن الآمر قد غرر. يقول ولم يحصل ما حصل لا التغرير ولا التفريط. هنا ما ثبت كذب الآمر ربما مشتبه احتمال اشتباه وارد أم لا. التفريط هنا نفس الذي ذكرناه هناك. التفريط من جهة المأمور كان ينبغي له أن يتثبت قبل أن يلقي متاعه يتثبت من الركاب الباقي. وحيث لم يتثبت فليس على الآمر شيء إلا مقدار الربع مقدار حصته فقط. وكذلك الحال يعني على الآمر فقط قدر حصته دون تمام المال. وكذلك الحال بما إذا ادعى الإذن من قبلهم ولكنهم أنكروا ذلك. فاصلة. وأما إذا قال ذلك مدعيا الإذن قال ألق متاعك وعلي أنا وعلى بقية الركاب الضمان وقد أذنوا بذلك وإذا ما ضمنوا أنا أضمن. بالتفتين قال هذا الشيخ عبد المنعم قال للشيخ محمد رضا ألق متاعك وأنا وبقية الركاب سندفع فقد أذنوا لي في أن أقول لك هذا الكلام وإذا لم يدفعوا أنا سأدفع لك أنا أضمن المال تماما. وأما إذا قال ذلك مدعيا الإذن منهم أو بدون الإذن ولكن مع ذلك قال لو لم يعطي هؤلاء فأنا ضامن فإنه يضمن تمام يضمن التمام إذا لم يقبلوا إذا لم يقبل بقية الركاب بذبح حصصهم فالآمر يضمن تمام المال. لا مو إذا ادعى أو سواء ادعى أو لم يدعي يقول لا يوجد فرق سواء ادعى الإذن من قبلهم أو لم يدعي الإذن من قبلهم لا فرق. سواء ادعيت قلت أنت أنت قلت بأن الركاب الباقين أذنوا لك في هذا الكلام أم لم تقل فإنه في هذه الحالة المرجع إلى أنك قلت إذا لم يدفعوا أنا أدفع، نأخذ بهذه العبارة، إذا دفعوا دفعوا انتهت المسألة، إذا لم يدفعوا أنا أدفع. مشري؟ خب، فإنه يضمن التمام إذا لم يقبلوا. خب، مسألة 276، إذا وقع من شاهقين يرجى الالتفات إلى هذه المسألة، قد نحتاج إلى السبورة بعد قليل. إذا وقع من شاهق أو في بئر وما شاكل أو ما شاكل ذلك فتعلق بآخر ضمن ديته، الشيخ عبد المنعم أراد أن يسقط في البئر مثلا فأمسك بالشيخ محمد رضا، فإنه يضمن، لأن موت الشيخ محمد رضا حينئذ بسبب ماذا؟ بسبب سحب الشيخ عبد المنعم له. وإذا تعلق الثاني بثالث، الشيخ محمد رضا تعلق بالشيخ محمود، ضمن كل من الأول والثاني نصف دية الثالث، ركزوا ركزوا على المسألة، المسألة سهلة هنا، الأول سقط ديته ليست على أحد بعد، هو الذي سقط له، ما لا أحد يدفع ديته، ما حد دفعه، سقط بنفسه، فأمسك بالثاني. خب الثاني إذا مات موته بسبب ماذا؟ بسبب سحب الأول له، أليس كذلك؟ إذن دية الثاني من أموال الأول، ملكتين، كل دية الثاني يرفعها الأول من أمواله، إن كان حيا يرفعها، إن كان ميتا نأخذها من تركته. خب موت الثالث، الثاني سحب الثالث، مو موت الثالث بسبب فعلين، ركزوا على هاي النكتة هنا، سحب الثاني للثالث وبقاء الثاني، بقاء الأول ممسكا بالثاني أيضا، كلا العلتين سبب في موت الثالث. ما هو السبب في موت الثالث؟ أنا أركز على السبب بالنسبة إلى الأول، ما هو السبب في موته؟ نفس سقوطه هو السبب في موته، إذن لا دية له. بالنسبة إلى الثاني ما هو السبب في موته؟ سحب الأول له، إذن ديته في مال الأول، نأخذها من أموال الأول. بالنسبة إلى الثالث ما هو السبب في موته؟ فعلين، السبب في موت الثالث فعلين، سحب الثاني له وسحب الأول للثاني، سحب الأول للثاني كان سببا أيضا في موت الثالث، لو أن الثاني حينئذ ترك الأول، عفوا لو كان الأول ترك الثاني لما مات الثالث، إذا موت الثالث بسبب فعلين معا، سحب الثاني وسحب الأول، فموت الثالث يستند إلى فعلين، الأول وفعل الأول وفعل الثاني، فمن الذي يضمن الدية؟ كل من الأول والثاني،
يعني
كل واحد يدفع نصف، بالضبط،
الأول
يدفع دية ونصف دية كاملة للثاني ونصف دية للثالث، والثاني يدفع نصف دية فقط للثالث. خب الثالث لو دفع لو سحب رابعا نفس الكلام يأتي، بالنسبة إلى الرابع نقول موته بسبب ثلاثة أفعال، فعل الأول وفعل الثاني وفعل الثالث، فكل واحد من هؤلاء الثلاثة يدفع الدية للرابع. اتضحت الفكرة الآن؟ خلنا نقرأ المسألة، يقول إذا وقع من شاهق أو في بئر أو ما تاكل ذلك فتعلق بآخر ضمن ديته، وإذا تعلق الثاني هذا الآخر يعني وتعلق الثاني بالثالث ضمن كل من الأول والثاني نصف دية الثالث، وإذا تعلق الثالث بالرابع ضمن كل من الثلاثة ثلث دية الرابع. اتضحت الفكرة؟ خب الرابع تعلق بخامس، كل من الأربعة الأوائل يدفعون ربع دية الخامس. خب وإذا تعلق الرابع بالخامس ضمن كل من الأربعة ربع دية الخامس، وهكذا بعد قس عليه، لو يصير المئة بعد تقسم دائما الدية على الذين قبلك، لأن موته بسبب أفعالهم بأجمعهم. خب وهكذا فاصل، هذا الكلام كله صحيح لكن متى يكون صحيحان؟ فيما إذا علمان الجاذب بتعلق المجذوب بالآخر. خلنا نمثل على الثلاث الأوائل أوضح لنا. الشيخ عبد المنعم سحب الشيخ محمد رضا، الأول سحب الثاني، الثاني سحب الثالث. إذا كان الأول يعلم بأن الثاني سحب الثالث الكلام صحيح. طب لو كان الأول لا يعلم بأن الثاني قد سحب الثالث، الأول الآن ممسك بالثاني والثاني ممسك بالثالث، لكن الأول لا يعلم بأن الثاني ممسك بالثالث، خب مات الآن، ماتوا في أجمعهم. هنا بالنسبة إلى الأول يدفع دية الثاني، ويرفع المفروض قلنا يرفع نصف دية الثالث مو؟ لا، نقول هذا النصف الذي يرفعه من دية الثالث لا يرفعه هو، بل ترفعه عاقلته، لأنه خطأ محض بالنسبة له، لا يوجد شبه عمد. لو كان يعلم لكان شبه عمد، مو عمد شبه عمد. ماذا ملتسين للمسألة؟ واضح المسألة الآن؟ أعيد، لو كان في مثالنا ثلاثة أفراد فقط، الأول سحب الثاني والثاني سحب الثالث، الأول يرفع دية الثاني بلا إشكال ولا ريب، لأنه إما عمد أو شبه عمد، وفي كلا الحالين يرفع الدية، صحيح؟ خب. الثاني سحب الثالث، حينما الثاني سحب الثالث الثاني يرفع نصف دية الثالث بلا إشكال، لأنه إما عمد أيضا أو شبه عمد. خب، لكن هل الأول يرفع نصف دية الثالث أيضا؟ نقول نعم، يرفع نصف الدية إن كان يعلم بأن الثاني لا بأن الثاني ممسك بالثالث. الأول يرفع نصف دية الثالث متى؟ إن كان يعلم بأن الثاني لا زال ممسكا بالثالث. أما إذا لم يكن يعلم بأن الثاني ممسكا بالثالث فإن النصف الدية لا يرفعها الأول، بل ترفعها عاقلته، لأنه بالنسبة له خطأ ماحض. اتضحت الفكرة؟ خب ملازم يعرف تعنيهم شيخنا. فليكن عليه الدية، يعلم بأن بقاء يده سيؤدي إلى سقوط الآخرين. نعم. لا يغير شيئا، هاي التفصيلات الزائدة لا تغير شيئا. إذا الثاني لم يعلم بأن الثالث سحب، نفس الكلام. نعم، احنا قسنا عليه فقط نضرب مثال، بعد انتم قيسوا. لو كان الثاني لا يعلم بأن الثالث سحب الرابع، نفس الكلام يأتي، فإن دية الرابع تكون ثلث دية الرابع لا يرفعها الثاني، بل ترفعها عاقلته. بعبارة أخرى، من لم يكن يعلم لا يرفع، لأنه بالنسبة له خطأ ماحض. لا، ليش؟ إذا عنده أموال وكان شبه عمد، الأموال تخرج من السرقة، ثم ربما لا يموت هو، يموت البقية فقط، يصير شيء يخلق استحالة. ماكو الأول ما يموت والبقية يموتون، يصير. خب، وهكذا هذا كله فيما إذا علم الجاذب، كتبوا الجاذب بتعلق المجذوب بالآخر. وإلا إذا لم يعلم، يعني إذا لم يعلم الجاذب بأن المجذوب قد تعلق بآخر، وإلا فالقتل بالإضافة إليه خطأ محض، والدية فيه، يعني في الخطأ المحض، على من؟ هذا العاقل بعد شبعنا من كثرة تكرر هذه العبارة. نعم، الآن السيد الخوي يذكر لنا مثال، يقول نعم هذا المثال خرج عن القاعدة. نعم، يستثنى من ذلك القاعدة الكلية ذيك التي تقدمت هي القاعدة، جيد؟ الآن نخرج عن القاعدة، يستثنى من ذلك ما إذا وقع في زبية الأسد، يعني الحظيرة مال الأسد، وقع الأول في حظيرة الأسد فتعلق بالآخر، وتعلق الثاني بالثالث، والثالث بالرابع، بهذا عددها، فقتلهم الأسد بأجمعهم. الأسد افترى عليهم وتعشى وتغذى بهم. ففي هذه الحالة ما هو الحكم؟ ضمن أهل الأول في خصوص هذا المورد وبهذه الصورة. من تتغير الشغلة قليل تتغير المسألة، لو يصيرون اثنين فقط الأول يسحب الثاني تتغير المسألة. نرجع إلى القاعدة، هنا يوجد رواية والرواية خارج عن أصول القاعدة. الكثير الرواية ليست على طبق القاعدة، ونحن خصصنا هذا المورد يقول السيد الخوئي لوجود هذه الرواية، ما يصير نرد الرواية. الرواية بعد جد العلم يرد إلى الإمام، نرتسم بهذه الرواية. نقول في خصوص هذا المورد لو حصل نفس هذه الكيفية بالضبط تماما، لو في زرية ممر لا 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 نحكم بنفس الأحكام. نتكلم عن خصوص حضيرة الأسد، ركزوا نحن لأننا نتكلم عن مورد عن نص خارج القاعدة، سنقتصر فيه على خصوص مورد النص. نعم يستثنى من ذلك ما إذا وقع في زبية الأسد فتعلق بالآخر وتعلق الثاني بالثالث والثالث بالرابع، فقتلهم الأسد ضمن أهل الأول ثلث دية الثاني، وأهل الثاني ثلثي دية الثالث، وأهل الثالث تمام دية الرابع. طبعت الفكرة؟ إذا كان يطلق الرواية وردت على الأسد، إذا كان يطلق على الأنثى أيضا أنها أسد نعم، لأنه مورد النص فقط. ويجي إحنا لا نخرج عن مورد النص. أدري إذا كان يطلق عليها أسد أيضا في لغة العرب سابقا، بحيث الرواية عندما تقول أسد تنطبق على هذه وتلك نعم، أما إذا لم تكن تنطبق يكون تراجع. خب مثلا 277، لو جذب غيره إلى بئر مثلا فسقط المجذوب فمات الجاذب بسقوط المجذوب عليه فدمه هك. الأول سقط أو كان في البئر فسحب الثاني، بأي كيفية على أي حال الأول سحب الثاني فسقط الثاني على الأول فمات الأول، بماذا؟ بسقوط الثاني عليه فدمه هك، ليس له لا قصاص ولا دية بعد. لا خصاص لأنه أصلا الثاني مو متعمد، ولا دية لأن سقوط الثاني كان بسبب الأول، فدمه هادر. فاصل ولو مات المجذوب فقط، فقط المجذوب هو الذي مات، ضمنه الجاذب، ليس لأنه مات بسحبه بجذبه، المجذوب مات بجذب الجاذب، ضمنه الجاذب. فإن كان قاصدا لقتل الجاذب قاصدا لقتل المجذوب بسحبه، او كان جذبه مما يؤدي الى القتل عادة، الجذب عادة يؤدي الى القتل، فعليه القوت. ليس عليه القوت لان هذا ركن القتل العمدي تحقق ام لا؟ قلنا ركن القتل العمدي تحقق هنا، قصد القتل او الاتيان بفعل يؤدي الى القتل في العادة. وإلا فعليه الدية، وإلا يعني إذا لم يتحقق ركن القتل العمدي فعليه الدية. ليس عليه الدية لأنه شبه عام، الدية عليه لا على العاقلة. وإذا مات كلاهما معا، الأول والثاني مات، فدم الجاذب هدر لأنه هو الذي جذب الثاني على نفسه، دمه هدر. ودية المجذوب في مال الجاذب لا في لا على العاقل، ليش؟ لأنه إما عبد أو شبه عبد، لا يخرج الأمر إما عبد أو شبه عبد، وفي كلا الحالين على الجاذب لا على عاقلته. مثلا 278، لو سقط في بئر مثلا، رجعنا إلى البئر، بس هي شوي المسألة فيها تعقيد يرجى الالتفات حتى لا نطول، قد نحتاج إلى السبورة لو تنتقلون هالصورة الصورة تخلينا على السبورة. المسألة شوية فيها شيء من التعقيد، خدناه في الصباح إلا للسبورة عقد من المسألة السابقة. التفتوا هنا، لو سقط في بئر مثلا فجذب ثانيا والثاني جذب ثالثا فسقطوا في البئر جميعا. الكلام مو عن خصوص البئر، عن اي شيء حتى ولو من على السطح مثلا لا فرق، انما ذكر البئر مثالا فقط. خب ركزوا معي. خب فسقطوا فيها جميعا فماتوا بسقوط كل منهم على الاخر. سبب الموت مو نفس السقوط في البئر، بل سقوط كل منهم على الآخر هو السبب في الموت. يعني حينما سقط الأول فسقط الثاني والثالث عليه بهذا السبب مات الأول، حينما مات الثاني مات بأي سبب؟ بسبب سقوطه على الأول وسقوط الثالث عليه، وهكذا مات الثالث بسقوطه على الأول والثاني. خب هنا ما هو الحكم؟ ما هو الحكم في هذه الصورة؟ المسألة إذا تلتفتون معي إن شاء الله لن نصير فيها. المسألة في غاية اليسر مع الالتفات، فيها دقة، فيها شيء من الدقة، لكن مع الالتفات إن شاء الله يسهل. خلنا نجي أول شيء ننظر ما هو النظر الأولي. خب هنا السيد الخوري يقول بأن الأول عندنا ثلاثة أشخاص، الأول له ربع الدية يأخذها من الشخص الثاني. هاي عندنا ثلاثة أحكام، كل واحد من الثلاثة له دية مختلفة. شوف الأول يأخذ ربع الدية، من أين يأخذها؟ من الشخص الثاني. الثاني له ثلاثة أرباع الدية، من أين يأخذها؟ من الشخص الأول. خب الثالث له الدية كاملة، يأخذ نصفها من الشخص الأول والنصف الثاني يأخذه من الشخص الثاني. لماذا الأحكام تختلف أيها السيد؟ نسأل سيد الخوي، يجيبنا السيد الخوي. التفتوا إلى الجواب. شوفوا هنا ما هو سبب موت الأول، وما هو سبب موت الثاني، وما هو سبب موت الثالث. التفتوا إلى السبورة جيدا. السبب في موت الأول شيئين، السبب في موت الأول شيئين، سقوط الثاني عليه وسقوط الثالث عليهما، يعني على الأول والثاني. من أين علمنا هذا؟ شوفوا ارجعوا إلى عبارة الكتاب يقول فماتوا بأي شيء ماتوا أيها السيد؟ قال بسقوط كل منهم على الآخر. طب الأول سقط أولا ثم سقط فوقه الثاني ثم سقط فوقه الثالث، مو كذي؟ طب فماتوا بسقوط كل منهم على الآخر. طب خلنا نجي الآن إلى الأول، كيف مات؟ الأول سقط في البئر فجذب الثاني، الثاني جذب الثالث، أليس كذلك؟ موت الأول بسبب سقوط الثاني عليه وبسبب سقوط الثالث عليهما. سبب موت الأول شيئين، سبب موت الأول شيئين، أمرين. الأمر الأول سقوط الثاني على الأول. خب الأمر الثاني سقوط الثالث على الأول والثاني، أليس كذلك؟ جيد. إذا سبب موت الأول شيئين، سقوط الثاني عليه وسقوط الثالث عليهما. خب بالنسبة إلى الأمر الأول وهو سقوط الثاني على الأول، من الذي قام بإسقاط الثاني على الأول؟ نفس الأول، نفس الشخص الأول الذي سقط في البئر هو الذي جذب الشخص الثاني. فنقول له أتلفت نصف ديتك، نصف الدية ليست عليك. ليش نصف الدية ليست عليك؟ عفوا ليست لك، نصف الدية ليست لك. لماذا؟ لأنك أنت الذي أسقطت الثاني على نفسك، ليس لك نصف الدية، نصف الدية تسقط لأن الأمر الأول أنت الذي فعلته. قلنا أن موتك أيها الشخص الأول سببه أمران، الأمر الأول سقوط الثاني عليك والأمر الثاني سقوط الثالث عليكما، يعني عليك أنت والثاني. خب إذا أيها الشخص الأول ليس لك نصف الدية. ليش؟ لأن الأمر الأول بفعلك سقوط الثاني كان بسببك، فلا تأخذ الدية، أنت الذي أسقطت الثاني على نفسك، دمك هدر من هذه الجهة. خب الأمر الثاني شنو؟ سقوط الثالث عليهما. السبب الثاني في موت الأول هو سقوط الثاني عليهما، يعني على الأول والثالث، على الأول والثاني. خب سقوط الثالث عليهما ما هو سببه؟ التفتوا هنا نقطة جيدة مهمة. ما هو السبب في سقوط الثالث؟ جذب الثاني للثالث وإبقاء الأول يده بيد الثاني أيضا، يعني سقوط الثالث له سببان. التفتوا هنا النقطة، سقوط الثالث له سببان، السبب الأول جذب الثاني له والسبب الثاني جذب الأول لهما للثاني والثالث. يعني ركزوا هنا نقطة مهمة، السبب في سقوط الثالث أمران، السبب في سقوط الثالث أمران، جذب الثاني للثالث هذا هو الأمر الأول، وجذب الأول لهما معا هذا هو الأمر الثاني. خب إذا السبب في سقوط الثالث أمران، خب هنا تلغى حصة الأول، لأن الأول أيضا تسبب بإسقاط الثالث، فتلغى ربع الدية أيضا، فتبقى على الثاني ربع الدية فقط لأنه جزء علة في سقوط الثالث. أعيد، موت الأول له سببان، موت الأول له سببان، السبب الأول سقوط الثاني، السبب الثاني سقوط الثالث. صحيح. بالنسبة إلى سقوط الثاني تلغى بسببه نصف الدية لأن الأول هو الذي قام به، وأما سقوط الثالث فقد قام به شخصان الأول والثاني، تلغى ربع الدية لأن الأول قام، يعني نصف النصف يعني ربع، فتلغى ربع الدية لأن الثاني تسبب بهذا المقدار فقط، وأما الأول فتسبب أيضا، يعني سبب سقوط الثالث شيئين، فعلين، فعل الأول والثاني. خب نقول للأول يلغى ما فعلته أنت فليس لك دية في مقابله، وما فعله الثاني تسبب جزئيا في قتلك بإسقاطه للثالث، فعليه ربع الدية فقط، يعني على الثاني أن يدفع إلى الأول ربع الدية. خب هذا بالنسبة إلى موت الأول. خب بالنسبة إلى موت الثاني، الآن نصل إلى موت الثاني، قلنا الثاني يأخذ من الأول ثلاثة أرباع الدية. لماذا ثلاثة أرباع الدية؟ نفس الشيء نأتي، ما هو سبب موت الثاني؟ سببه شيئين، الشيء الأول سقوطه على الأول، هذا هو السبب الأول، السبب في موت الثاني سقوط الثاني على الأول، هذا هو السبب الأول. السبب الثاني سقوط الثالث عليهما. خب بالنسبة إلى سقوط الثاني على الأول، من الذي قام به؟ قام به الأول، قام به ماذا؟ قام به الأول، إذن عليه نصف الدية، على الأول نصف الدية لأنه هو السبب في سقوط الثاني عليه، فعليه أن يدفع نصف الدية إلى الثاني، لأن سقوط الثاني على الأول كان سببا في موت الثاني. ما هو السبب الثاني في موت الثاني؟ قلنا موت الثاني له سببان، السبب الأول سقوطه هو، سقوط الثاني على الأول يعني، هذا هو السبب الأول، والسبب الثاني سقوط الثالث عليهما. خب خلنا نجي الآن إلى سقوط الثالث، سقوط الثالث عليهما، مو قلنا نعيد صار خلطة قليل، نعيد، السبب في موت الأول، عفوا السبب في موت الثاني شيئين، الشيء الأول سقوط الثاني على الأول، والسبب الثاني سقوط الثالث عليهما. خب بالنسبة إلى السبب الأول ارتكبه الشخص الأول لأنه هو الذي جذب الثاني فأسقطه. خب بالنسبة إلى السبب الثاني وهو سقوط الثالث، قام به شخصان، قام به الأول والثاني. خب نقول للثاني ما قمت به يسقط ما بإزائه من الدية، فتسقط ربع الدية لأن السبب الثاني أنت والأول اشتركتما فيه، السبب الأول قام به الأول لوحده، قام به الشخص الأول لوحده، أما السبب الثاني فقد اشتركت أنت أيها الشخص الثاني مع الشخص الأول اشتركتما في السبب الثاني، فتلغى ربع الدية في قبال ما قمت به أنت من فاعل مكتين، فيلغى ربع الدية. خب فتأخذ أنت ثلاثة أرباع الدية من الشخص الثاني، لأن موتك أيها الشخص الثاني، فتأخذ ثلاثة أرباع الدية من الشخص الأول لأن موتك بسبب فعلين، فعل الأول بإسقاطك عليه، وفعلك أنت والأول بإسقاط الثالث عليكما. خب هذا بالنسبة إلى موت الشخص الثاني. خب بالنسبة إلى موت الشخص الثالث، قلنا الشخص الثالث يأخذ ديته الكاملة، نصفها يأخذه من الشخص الأول والنصف الثاني يأخذه من الشخص الثاني. لماذا؟ يقول الشهيد الخوئي لأن موت الثالث بسبب سقوطه على الأول والثاني، بسبب شيء واحد فقط، سقوطه على الأول والثاني، أليس كذلك؟ لم يسقط أحد على الشخص الثالث، هو فقط سقط على الأول والثاني. هنا سقوطه على الأول والثاني، سقوطه على الأول والثاني، من الذي تسبب به؟ تسبب به شخصان. الأول هو الشخص الثاني، الشخص الثاني حينما جذب الشخص الثالث كان سببا في سقوطه، والشخص الأول أيضا سبب لأنه بقي ممسكا بالشخص الثاني. إذن الشخص الثاني والشخص الأول كلاهما تسببا في موت الشخص الثالث، فعليهما معا أن يدفعا ديته. خب نقرأ المسألة. يقول لو سقط في بئرين مثلا، قلنا أن هذا مثال فقط، خب فجذب ثانيا والثاني جذب ثالثا فسقطوا فيها، سقطوا بأجمعهم في البئر فماتوا بسقوط كل منهم على الآخر. كم الدية؟ يقول فعلى الأول الشخص الأول 3/4 دية الشخص الثاني، فعلى الأول 3/4 دية الثاني. خب والثاني قال وعلى الثاني ربع دية الأول. قلنا فعلى الأول 3/4 دية الثاني لأنه تسبب في وفاته بهذا المقدار كما وضحناه. خب وعلى الثاني نصف دية وعلى الثاني ربع دية الأول، وعلى الثاني ربع دية الأول، ووضحنا ذلك أيضا فيما سبق. خب وعلى كل واحد من الشخص الأول والشخص الثاني، وعلى كل واحد من الأول والثاني نصف دية الثالث، يعني الثالث يأخذ دية كاملة، نصفها من الأول ونصفها من الثاني. خب هل يدفع شيء الثالث؟ يقول ولا شيء على الثالث لأنه بنفسه لم يجذب شخصا، ما أسقط شخصا، ولا شيء على الثالث، فاصلة. خب إلى هنا انتهت المسألة. ومن ذلك مما ذكرناه يظهر الحال فيما إذا جذب الثالث رابعا. خب لو أن الشخص الثالث جذب شخصا رابعا أيضا فإن موت الشخص الرابع تسبب به 3 أشخاص، فعلى كل منهم أن يدفع ماذا؟ ربع ثلث الدية. فعلى كل منهم أن يدفع ثلث الدية، الأول والثاني والثالث بجذبهم له سقط، فعلى كل واحد من الثلاثة أن يدفع ثلث الدية. وهنا يختلف بعد، يصير الثالث يصير يسقط ثلث ديته أيضا، يعني الأول والثاني كل واحد منهما يدفع ثلث الدية إلى الثالث، تتغير المسألة كليا. على أي حال مما وضحناه من النكات يتضح حال هذا الفرض. ومن ذلك مما وضحناه يعني من النكات يظهر الحال فيما إذا جذب الثالث رابعا، يعني الثالث جذب شخصا رابعا، وهكذا لو أن الرابع أيضا جذب شخصا خامسا إلى آخره. خب هذا تمام الكلام في هذه المسألة ديات الأعضاء والمسائل التي فيها، يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.